نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج أن نذكر بعض قبل بدء في الدرس بمعنى العبادة. جهاد، الجهة الأولى، هل حقا وأنت تنتظر الآن، قبل قليل لم تصرف إلى بيتك المعلم لأنه لا صار له حاجة طارئة، ذهب ورجع وأنت تنتظر الآن، استشعرت أنك تعبد الله أن تصبر لأجل الدرس بعبادة الصبر؟ فكثير منا مع زحمة الحياة ومناوشاتها ينسى معنى التعبد، تأتي أموره تلقائية هكذا. إنك إن تعبدت الله مرة بعد مرة أثر هذا في قلبك، استحضار الخضوع لله بأن تفعل كذا ثم بعد قليل أن تفعل كذا، ثم التتابع هذا يزكي قلبك. فإذا نسيت التتابع في العبادة يصبح لك حظ قليل واستشعار ليس بكثير. ربما في بعض العبادات مثل الصلاة ينقذ قلبك، لكن قد ينادي الإيمان أو مقتضيات الإيمان من مكان بعيد، فتكون في الفتنة أقرب من السلامة. ألم يقل النبي فترا قطع الليل ما قال بادر بالأعمال؟ الأعمال تحتاج إلى نية في التعبد، فإن حينئذ فإن تتابعت في عملها أكسبك زكاة في قلبك، فأنت تراه مضطر لعبادة اضطرار. فإذا لم تعقل معناها حصل في قلبك يبوسة، خاصة مع فتنة الزمان الشهواتية والشبهاتية وما تسمعه من كلامها بدعة في كل مكان، فلا بد تستحضر هذا المعنى. إذا استحشر الآن وأنت في الدرس التعبد لله بطلب العلم. ففي فرق بين تأتي أعمالك التعبدية تلقائيا وتأتي بقصد وخضوع واستحضار لمعنى التعبد لله. طريق معبدة أي مذللة، أنك مذلل لله لكمال صفاته مهابة منه وخشية وخوف ورجاء ومحبة له، أنه يستحق التعبد وحده. فاستحضر هذه المعاني القلبية، من أنك تحبه من أجل ذلك جلست في الدرس، تخاف منه من أجل ذلك جلست في الدرس، ترجوه أن يدخلك جنة ويسعدك في الدنيا من أجل ذلك جلست في الدرس. هذه المعاني التعبدية نفقدها، قليل من يستحضرها. وإننا عباد الله مضطرون لهذه المعاني أو التعبد لله كاضطرار السمك للماء. وما قست القلوب إلا بالبعد عن الوصول لحقيقة التعبد لعلام الغيوب في التروكات والأفعال. في التروكات وأنت في المجلس تتكلم مع صاحبك، ترى على بالك تغتاب فلان وأسألك، فتريد تنفس الغيبة وتطعن فيه، فتترك ذلك تعبدا لله، لله نهاك عن الغيبة، تعبد خضوع له، ترجو أنك بترك الغيبة مع أن قام مقتضاه في قلبك لتستريح، ليسكن تسكن حرارة فؤادك من إساءته لك، ها خضوعا لله، رجاء محبة خوفا، فيتكون في قلب، فيتكون في صحيفة عملك حينئذ من الأعمال الفاضلة أكثر مما تتصور، فيقع لك عبادة الخوف حسنة. كان الملك يكتب لك أول في الأعمال التلقائية ربما ترك الغيبة فقط، ها استحضرت الخوف كتب لك الملك عبادة قلبية، حسنة الخوف من الله من أجل ترك الغيبة، حسنة المحبة لله، لأن أعمال قلبية كلها هذه المحبة الخوف الرجاء، مرن نفسك عليها، درب نفسك تستحضرها حتى تأخذ حسنات كثيرة. فيكتب لك الملك الذي عن يمينك حسنة خوف، حسنة رجاء، حسنة محبة، تجي تخط بقلمك لتكتب استئذان من رئيسك في العمل أو إجازة. يفقد العمل القلبي هنا الكثير فيكتبها تلقائيا. ليش؟ يقول مين مهمة كبيرة زي عملية جراحية حتى أتوكل على الله؟ فلا يتوكل على الله وهو يكتب الرسالة. ما تلاحظون هذا؟ لأن يقول هذا عمل صغير، بينما التوكل يكون في الأعمال الصغيرة والأعمال كم تتوكل إن الله هو الذي سبحانه وتعالى يعينك على الكتابة أو يوفقك على كلام الكتابة كلام مناسب. أين التوكل هنا؟ فصار التوكل عندنا فقط في إيش؟ في المهمات الكبيرة الصعبة، أما في الأشياء الصغيرة يفتح سيارة يشغل سيارة ما فيه، مع أن الله جعله شرط الإيمان وعلى الله فتوكلوا. فلا تخلو أعمالك من توكل، حتى أنت تفتح باب السيارة لا تخلو، نعم، حتى وأنت تقنع مديرك ليعطيك إجازة لا تعتمد على قدراتك، أنك تقنع وأنك إنسان قوي في الإقناع يذلك الله ويكلك لنفسك ويمنعك الإجازة، أنك قال في نفسك أنا عندي أسلوب أخلي المدير يعطيني إجازة فيكلك الله لنفسك يعاقبك لك ما توكلت عليه. تجارة تقول أنا أفهم في التجارة بدخل مشروع ذا زي المشروع اللي قبل سأكسب فيه 600,000، تدخل من غير توكل الله تفشل تجارتك، سيب توكل على الله، تمت على قدراتك وفهمك وانك انسان كسيب ما لقيت نفسك لك فشلت. ليش هذه المعاني ما صرنا نستحضرها؟ لقلة من يذكر بها، قليل من يذكر بها. صارت الاعتمادات في المحاورات على اشياء ماديه، وفلان فعل كذا وراح للمدير وقال كذا، يقص لك الاشياء في المحاور ما يقول وفق الله وفاء، حتى جليسك ما صار يذكرك بالتوكل، يعلقك بالأشياء المادية، فصرت تكتسب هذا الطبع منه وانت تشعر، صرت أصلا أيضا أنت ربما إنسان مادي في كل الأحيان، تتعلق بالأسباب تنسى المسبب وهو رب الأرباب، صارت الهجمة على الأسباب الدنيوية. ما في من يذكر بالتوحيد والتعلق برب العبيد إلا قليل من عباد الله. ولذلك رأيت صاحب موحد كثير يذكرك بالتوكل استعانة بالله، فعض عليه في هذا الزمن، في زمن الغفلة، زمن الفتن، قلة المعين على توحيد الرحمن الرحيم. من يعينك على التوحيد الآن؟ إلا هناك مشوشات وحجب التوحيد من تجلس إليه يضخم الدنيا في نظرك، وأنه فلان لما راح الشركة دي جاله فلوس كثير، وأنه يشتغل مع الأمير فلان وجاله فلوس كثير، يضخم لك الدنيا فتخرج من مجلسه وأنت متعلق بالأسباب، تتعرف على شخصية تبي تنسى الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يخفض ويرفع ويضر وينفع، ولو اجتمعت سبحان الله العظيم ولو اجتمع من في الأرض كلهم أجمعون على أن يضروك بشيء ما كتب الله أن يضرك به، والله ما يضرك، لو كانوا كلهم في صعيد واحد من عهد نوح إلى آخر رجل في هذا العصر كلهم اجتمعوا بيضروك أو يحركوا شعرة من بدنك، تقدموا كلهم متماسكين مجتمعين صائحين يقفوا حيث قدر الله أن يقفوا فلا تمتد أيديهم إليك، شعرة واحدة. فأحسن التوكل على الله ويعينك على ذلك استحضار صفاته وأسماءه، استحضار أسمائه وصفاته، أنه عليم يعلم عنك أنك تحركت لفتح باب السيارة، أنه قدير يعينك على فتح باب السيارة، كما أنك توكل عليه في التجارة الكبرى فتوكل عليه حتى في إعطائك البقال ريال، أنك يدك تتوصل إلى البقال لتعطيه الريال، ولولا ذلك لشلت يديك فما أعطيته الريال. هذه المعاني في التوكل تنسى وذلك تجد البعض من طلابنا، لأن آباءهم أمثالنا ما نذكر أولادنا ننسى، إذا جاءت مادة سهلة يدخل ولده ويضحك ويحل ويأخذ 100% ولا يدعو الله يقول يا رب يسر لي الاختبار يا رب، يقول أنا لأني شارب المادة شرب سبحان الله، فهي مادة صعبة مثل الرياضيات وغيرها، يا رب يا رب سهل يا رب. طيب ليش ليك ما دعوت الله فيها وتوكلت عليه؟ ليش هنا توكلت ودعوته؟ يعني ليك بقدرتك السهلة وهذه بقدرة الله الصعبة أشركت حينئذ، أشركت كلها بيد الله السهلة والصعبة. فنسأله سبحانه أن يفطننا خاصة ونحن قدومنا على رمضان إلى هذه المعاني والعبادات القلبية، والله محتاجين إليها خاصة في رمضان، وأن تقرأ القرآن توكل على الله أن الله يعينك تختم المصحف 5 مرات في رمضان، تبدأ تقول بتوكل على الله بنتين المصحف بعد 7 أيام، توكل على الله بعد 7، أتوكل على قدراتك، ما تلقى نفسك إلا بعد 3 صفحات سكيت المصحف ونمت جنبه أو كلمت بجوال، ما توكلت، تعلقت بأسباب المادية وهي قدرتك على القراءة، نسيت أنك توكل على الله يعينك أنك تتم القراءة. ولا أزال أكرر هذه المعاني الآن الغريبة على أسماعكم، توكل حتى في الأشياء اليسيرة، نعم لقلة المذكر صارت كالغريبة على الأسماع، استوحشتم ربما أو استغربتم، إذا كان ذلك كذلك فهي لقلة المذكر بها في هذا الزمان. توكل على الله تجلس في الدرس وتفهم ما يقول المعلم، وأنك تعمل، توكل على الله تعمل بما تسمع في الدرس. ليش كثير منا يخرج من الدرس يعمل بربع ما يسمع والباقي ناسيه؟ ما توكل على الله أن الله يطبع في ذهني المعلومة فلا ينساها، كله تلقائيا يجي كذا خلاص، يسمع 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 درس، توكل أن الله يطبع المعلومة في قلبك فلا تنساها، توكل عليه، توكل بعد توكل. ولذلك تأتي مسألة وين ربما قالها الصوفية لكنها صحيحة، كان العلباني يقول مو كل شيء يقوله الصوفية خطأ، أهل البدع حتى النصارى حتى اليهود ليس كل شيء يقوله خطأ، الشيء اللي وافق لنا وافق السنة نأخذ به. يعني في عهد النبي نفس النبي ما علمنا أن الشيء اللي قالوه اليهود وقال صحيح أن نأخذ به، ولا ما علمنا هذا؟ تستحضرون دليل؟ نعم، يهودي اللي جاء للنبي قال إنكم تشركون يا محمد تقولون ما شاء الله وشئت، يهودي شوف كيف ينصح، قل في نفسه تعنت، المهم قال حق والنبي أقر عليه، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، شوف يهودي. وهذا انتبهوا لا تخلطوا، بعض الناس يقول إذا كان كذا بجلس أهل البدع وأسمع منهم أخذ الحق، أنت لا تعرف الحق. فالإمام أحمد سد الذريع فقال لا تجالسوا يعني أهل الأهواء أو لا تجلسوا الحرب المحاسبة، ما تعرف تميز. لكن لو جاءك وفزأك حق عرفت أنه حق ولو من يهودي كما قال ابن عباس خذ الحق وإن نطق به السفيه، لأن الله يجري الحق على لسانه. بعضنا أحيانا يكون له عم سيء جدا أو أخت أو أخ سيء جدا متعلق بالدنيا يهجرنا بغير حق، يغتابنا بغير حق، فايش يفعل حينئذ إذا لقي يتوكل على الله في هدايته؟ يا فلان ترى الموت قريب، وهو يقول هذا لا يقول سيهتدي بقدراته، يتوكل على الله أنه يهدي بهذه الكلمات اللي يقولها لي في التلفون وفي الجو أو الرسائل يرسلها في الجو، يتوكل على الله أن الله يهدي عليها ويرسلها، ما هي قدراته ما تنفع بعد كذا، أثرها ضعيف لأنها بقدراتك، تقول أنا اللي سمعته في الدرس بقول له إياه، ما تنفع، ما في توكل، كيف تؤثر من غير توكل؟ فالرب قال ومن أقال الرب ومن يعتمد على قدراته ومهاراته فذلك حسبه وسيعينه الله، يعني والله ما قال هذا، قالوا من يتوكل على الله يعتمد بقلبه في جلب خير ودفع ضر فهو حسبه يكفيه هنا. ما قالوا من يتوكل على قدرات نفسه. لذلك أعمال كثيرة نفشل فيها. سبب ذلك أن لا نستحضر هذه العبادة القلبية التوكل وأيضا الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والمحبة، فنتعبد الله استحضارا عند القيام بالعمل كصلاة الفجر قيام الليل إصلاح الزوجة إصلاح الولد النفقة، أعمال كثير تأتي عشوائية، فلذلك لا تجد لها أثر كبير من رقة القلب وصلاحه. كان الرجل من السلف رحمة الله عليهم إذا تليت الآية من آيات الرب تفيض عينه من الدمع، قلبه رق لأنه اكتسب هذا الذي قلت لكم إيش الصوفية تقول ما قلت لكم لعلكم إلا هو التدريب الرياضة الرياضة القلبية. هذه ربما تجدها في كلام الصوفية لكن صحيح صحيح. قال الله والذين جاهدوا فينا آية، فإنك لما تجاهد أنك تستحضر الله في التوكل في عمل كذا في عمل كذا، بعد ذلك يصبح التوكل ليس ثقيل عليك لك دربت عليه. لكن سائر ثقيل عليك وتنساه ما دربتك، اعتدت الغفلة عن إيش عن التوكل حتى صار لك عادة. خلى عادة لك تتوكل مرة بعد مرة يصير لك تلقائيا كما يعبر عنه بلغة الأرقام اليوم أوتوماتيكيا هكذا يقولون. فإياي والغفلة عن العبادات القلبية، فإن الله أشار لك فيها كثير في القرآن في كتابه، القرآن شفاء في الصدور وانت غافل عنها، تقرأ بس القرآن هكذا من غير تدبر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، نبهك على عبادة الرجاء هنا، أنك تجلس في الدرس ترجو دخول الجنة، وينك وين قلبك عن هذا؟ نسيت. طيب نسيت آية أخرى أيضا نسيتها، فخافوني جيت تنكر منكر امتنعت خاشية من الناس ما استحضرت إنما ذلكم الشيطان يخوفه، فخافوني ما خفت الله ورحت تنكر المنكر، خفت هذا يهزئك تركتكم شيء ثاني. إذن تمر عليك آيات ليش ما تعمل بها؟ القرآن أنزل العمل، القرآن ما أنزل ليكون هكذا ترونه الآن تذهب تلقى غبار عليه ما يأخذون اليوم الجمعة أو في رمضان بس، ثم ثلاث أربعة ما يعملون به ربما قرأوه هدا كهد الشعر. نسأل الله أن يهدينا ويرحمنا ومن الغفلة يشفينا سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.